حضر معنا اليوم عدد كبير من الكنيسة السريانية في السويد. شفتوهم هم بيسلموا وهم بيهتموا بالناس الفقراء. ربنا يكون معاهم ونحييهم جميعا. سؤال: لماذا نمتنع عن اكل اللحوم وما اشبه في الصيام؟ هل هذا ذكر في الانجيل؟ لما ربنا خلق الانسان خلقه ما بياكلش اللحوم، لياكل نبات بس. ودي تجدوها في الاصحاح الاول من سفر التكوين. ربنا قال للإنسان يأكل من ثمرات الأرض، ولم يسمح الله بأكل اللحوم إلا بعد أن فسد البشر وأغرقوا بالطوفان نتيجة فسادهم، وبعدين بعد ما خرجت المجموعة التي كانت في الفلك ربنا قال لنوح في إصحاح 9 من سفر التكوين ان تاكل من اللحوم ولكن لا تاكل لحما بدم، لا تاكل لحما بدم، يعني اللحم اللي مش مستوي وفيه دم ما تاكلش منه. او واحد مثلا جزار ياخد حتة كبدة زي ما هي بدمها وياخدها ويبلعها ويقولها، حرام برضه تاكل لحمة بدم. لا. وبرضه لما ربنا اخذ الشعب في البرية كان بيرسل لهم اكل المن، والمن مثل قطايف بزيت، فكان طعام نباتي. وهم لما بكوا واشتهوا اللحوم اداهم لحم مع عقوبة. سؤال: لماذا لا نعرف شيئا عن الفترة التي عاشها السيد المسيح له المجد قبل بدء خدمته، وكيف كان؟ لأن الكتاب المقدس أراد أن يقدم لنا قصة خلاص البشرية، والفترة الأولانية دي يعني مش هي الفترة الخاصة بخلاص البشرية. من أول رسالة المسيح وفدائه هو ده اللي شدد عليه الكتاب المقدس. ومع ذلك التاريخ حدثنا عن زيارة السيد المسيح لأرض مصر في طفولته، لكن ما جاتش في الكتاب المقدس، لأن المعجزات اللي حدثت كثيرة جدا والكتاب المقدس زي ما قلته عايز يتكلم يركز على قضية الخلاص يعني. وقال كمان زيارة المسيح لأورشليم لما كان عمره 12 سنة وقعد مع الشيوخ وكان بيجاوبهم وهم مستغربين من إجابته، فدي برضو تدل على لاهوته، ازاي هو شاب صغير كان بيتكلم كلام والناس منبهرين منه. بيقول منذ شهرين توفي زوج عمتي، ومن لحظة الموت وهي يائسة تبكي ليلا ونهارا، وهي معنا الآن، فأرجو من قدسك أن تعزيها بكلمة روحية وأن تذكره في هذا الاجتماع. هو اسمه كذا. من بقية حياتك يا بنتي والعزاء بيجي من روح الله القدوس وبيجي بالوقت. يعني احنا ما نقدرش نمنع الناس من البكاء على احبائهم اللي ماتوا، لان دي حاجة طبيعية. امرأة تبكي بالنسبة لجثة دي حاجة طبيعية، بس الكتاب بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. يعني لا رجاء لهم في الحياة بعد الموت، ولا رجاء لهم في مقابلة احبائهم في الحياة الاخرى، لكن تاخد لها فترتها وبعدين تهدى. المسيح لما لقى مريم ومرثا بيبكوا على اخوهم لعازر لم يمنعهم من البكاء، لكن الكتاب بيقول بكى يسوع. فمعلش شيء طبيعي انها تبكي على زوجها، ربنا يعزيها، تاخد وقت وبعدين ربنا يبعث لها العزاء من الروح القدس من عنده. سؤال واحد بيقول انا شاب ابلغ من العمر 27 سنة، كنت احب فتاة كانت تعمل معي في شركة قطاع خاص، وتمت الخطوبة بدون مشاكل، ولكن ذات يوم اعطتني الدبلة في الشركة بدون مقدمات، واليوم قد تركت الشركة. مع العلم ان تم فسخ الخطوبة منذ عام. هي كانت عايزة قعدة صريحة تقعد معاها تقول لها ايه السبب يعني، وان ما كنتش تعرفه كنت تسأل في العيلة عندها يعني ليه تم فسخ الخطوبة، ليس في حاجة هي لاحظتها وانت مش ملاحظها. ثم بتسألنا السؤال ده بعد عام، ليه ما سألتوش من ساعتها؟ كنا نشوف لك حل في وقتها. هتجيلها تروح ليها او لعائلتها وتقول لها انا فاكر زمان من قيمة سنة كنت فسخت الخطوبة؟ لازم في سبب وان كنا لا نعرف. واحد بيقول هل انجيل برنابا صحيح ام خطأ؟ طبعا ده مزور، كتاب مزور، وفي دائرة المعارف العربية المعاصرة التي اشرف عليها استاذنا الدكتور احمد شفيق غربال كتب عن انجيل برنابا انه انجيل مزيف وفيه اخطاء تاريخية وجغرافية لا تخفى عن القارئ. ونفس الاسلام لا يؤمن بان فيه انجيل نزل على برنابا، مش موجودة دي في القرآن. انما المسلمون يؤمنون بانجيل نشره عيسى ابن مريم، وكلمة برنابا غير موجودة على الاطلاق في القرآن. فالمسلمون الحقيقيون يرفضون انجيل برنابا. اتذكر اني قرأت مقالا للاستاذ عباس محمود العقاد قال عن انجيل برنابا ده ان انجيل مزيف ولا يخفى ذلك عن اي مسيحي او يهودي او مسلم يؤمن بدينه. وانا فاكر اني كتبت عدة مقالات نشرت في جريدة وطني عن هذا الانجيل المزيف. ابقى اصنعه لكم ككتاب فيما بعد. وفيه خرافات خرافات لا يقبلها عقل. خرافات يعني كلام مش ممكن ابدا يقبله عقل. يا ريت اطلع لكم الكتاب ده يبقى كويس. واحد بيقول انا شغال في معهد في وقال المكان، وصاحب المعهد يريد مني ان يعرف كل كبيرة وصغيرة عن زملائي، هل هذا حرام ويعتبر فتنة؟ واذا لم ابلغ صاحب المعهد يعني خاف لألا يجرى حاجة؟ لا طبعا، مش اصول انك انت تقعد تقول كل صغير وكبير، والا كل زملائك ينظروا لك نظرة وحشة جدا وبعدين يقاطعوك كلهم وتبقى سمعتك وحشة ودينيا مش صح. وقل صاحب المعهد قل له انا مش قد الشغلانة دي، فارجوك تعفينا منها. سؤال، واحد بيقول كتير بفكر في الرهبان وساعات بقول انا خاتم اقدرش على الرهبنة وحالتي الروحية سيئة، فما رأيك تزور الاديرة وتجرب وتشوف زيارات وتقعد مع ابائك في الدير رؤساء الدير وتحكي لهم وتاخد مشورة من جوه الدير؟ سؤال، عندما يكون هناك مشكلة بين اب كاهن مثلا وفرد من افراد الشعب، هل نلجأ الى الاسقف الذي يقف احيانا بجانب الاب الكاهن سواء كان على حق ام على غير حق؟ ان كنت عارف ان الشكوى للاسقف مش هتجيب نتيجة بلاش تشكي، تقعد مع الاب الكاهن وتتفاهم معاه وتصطلح سوا. لكن طبعا مش كل الاباء الاساتذة يقفوا الى جوار الكاهن اذا اخطأ. لا سؤال، هل وجود صور القديسين في المنزل لها دور في حياتنا؟ على الاقل لما تبص للصور تفتكر السيرة الطيبة بتاعتهم وتتمثل بيهم، يعني زي ما بنحط الصور في الكنيسة ايقونات ونتأثر بها. واحدة بتقول صديقتي متقدم ليها شابين لخطوبتها وهما الاتنين لهم حياة روحية ومناسبين، فبماذا تنصحها؟ نقول لها تسيب لك واحد منهم. وكفاية عليه واحد. حاجة عجيبة صحيح. في واحدة يتقدم لها اثنين واحدة مش لاقي حد. نكتفي بالاسئلة دي. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في المرة الاسبوع اللي فات كلمتكم عن بعض الصفات الله التي يتصف بها وحده، الخاصة به لوحده يعني بالاهوت. ولكن اكلمكم النهاردة عن صفة مفروض تكون للكل بس بالنسبة لربنا في كمال المطلق، بالنسبة للبشر كل واحد على قد، وهي صفة القداسة. الله قدوس، وفي تسبيحة الصرافين كان بيقولوا له قدوس قدوس قدوس، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. واحنا بنقول تسبيحة الثلاثة القديس، تقديسات قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، في كل صلاة من صلوات الأجلية. ومش احنا بس، برضو كل كنائس الارثوذكس والكاثوليك بيقولوا هذه الصلاة. وفي ستر الرؤية نجد صفوف السمائيين بيسبحوا الله ويقولوا له من لا يمجدك يا الله ويبارك اسمك لانك انت وحدك قدوس. وكما ان الله قدوس، كل ما يحيط به يتصف بالقداسة، كل ما يحيط بربنا يتصف بالقداسة. فحول الملائكة نقول عنهم الملائكة القديسين، وبيت الله نقول بيت الله المقدس، والأعياد الخاصة بربنا والمواسم نسميها الأعياد المقدسة والمواسم المقدسة، وكتاب الله نسميه الكتاب المقدس، والصلوات الخاصة بربنا نسميها الصلوات المقدسة. التسبيحة، المسح، اسبوع الالام، كل ده نصفه بالقداسة ايضا. حتى اسم الله ايضا، اسم الله قدوس، وبنقول في الترتيلة اسمك حلو ومبارك في افواه القديسين. واول كلمة في الصلاة الأجلية بنقول فيها ليتقدس اسمك. يعني ليتقدس اسمك؟ يعني ليكن استخدام اسمك استخداما مقدسا، فلا نستخدمه في الامور التافهة من امور العالم، ولا ننطق باسمك باطلا. دي حكاية يتقدس اسمك. ولما بنقف امام الله في صلاة الشكر نقول ان احنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا كل سلام مع مخافته. فاليوم اللي نقف فيه امام الله يبقى يوم مقدس، ويوم العبادة يوم مقدس. وبنقول على يوم السبت انه يوم مقدس لانه يوم الرب، والكتاب بيقول اذكر يوم السبت لتقدسه، يعني ليكون مقدسا في نظرك لانه بيت الرب لانه يوم الرب. حتى القلادي اللي احنا بنستخدمه بنسميه القلادي المقدس، والمكان اللي نقف فيه نسميه مكان مقدس. نقول كل حسد وكل تجربة وكل شيطان الى اخره انزح عنا وعن هذا المكان المقدس، ايا كنا نصلي فيه فهو يتقدس بصلواتنا. وهكذا يكون المؤمنون باستمرار يعيشون في جو قدسي في علاقتهم مع الله. وربنا نفسه بيقول كونوا قديسين كما اني انا ايضا قدوس. تكونوا قديسين عشان تبقوا صورة الله ومثاله. والمؤمنون كانوا يسمون قديما بالقديسين، يطلق عليهم كلمة القديسين. بولس الرسول يقول سلموا على كل قديس في المسيح يسوع، كلهم قديسين. ويقول على المرأة التي تكرس كأرملة من ضمن صفاتها تكون غسلت أرجل القديسين. دلوقتي طبعا بنتكلم على القديسين على درجة معينة من المؤمنين، لكن زمان كان كل مؤمن يعتبر من القديسين لأنه تقدس بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية، وتقدس بالسر الميرون المقدس حينما يرسم بعد المعمودية 36 رشما في كل فتحات الجسم ومفاصله عشان يقدس كل الجسم من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، كل ده بيرشم بزيت الميرون المقدس. ويقدس الإنسان أيضا بالتناول من الأسرار المقدسة. ولاحظوا أسرار الكنيسة هنا بنسميها الأسرار المقدسة. ولذلك نحط قصادنا كم آية في الموضوع ده. حتى في العهد القديم كان التقدم للذبيحة يستلزم القداسة أولا. ففي سفر صموئيل الأول إصحاح 16 لما صموئيل النبي أراد أن يذبح ذبيحة في بيت يسر بيت لحمي قال تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة، تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. فالقداسة تسبق التناول وتكون نتيجة للتناول. ولذلك لا يتناول إلا القديسون. زمان كان يصلوا في الأول قداس الموعوظين يحضره الشعب كله يسمع القراءات المقدسة من البولس والكاثوليكون والإبراسيس والإنجيل والمزمور ويسمع العظة ويمشي، لا يحضر القداس الإله. قبل ما كان الشماس كان الشماس ينادي قبل ما الكاهن يرفع الإبراسيين يقول لا يقف موعوظ هنا، لا يقف غير مؤمن، لا يقف أرطوك إلى آخره. موجودة دي في كتب القوانين القديمة ما بتتقالش دلوقتي. لكن القداس الإلهي أول ما نبتدي فيه القداس القديس نسميه قداس القديسين. يعني قداس القديسين؟ يعني الذين يتناولون من الأسرار المقدسة وبهذا يكونون قديسين. ولذلك نقول في بداية القداس قبل التناول القدسات للقديسين، القدسات للقديسين. في أنجيوتيس أوديس القدسات للقديسين. يعني هذه الأسرار المقدسة كثرة الدم هي للقديسين فقط لكي لا يتناول احد بدون استحقاق. والمكرسون كانوا يدخلون ايضا في صفة القديسين. ولذلك زمان في تكريس الابكار ربنا ما قالش لموسى كرس لي الابكار في خروج اصحاح 13:1-2، قال له قدس لي كل بكر كل فاتح رحم انه لي، قدس لي كل بكر كل فاتح رحم انه لي. ولما جه الكهنوت الهاروني حل محل الابكار، قدسه لي يعني خصصه لي، يبقى مقدس لربنا يعني يبقى مخصص لربنا. ولما تقول قدس يوم السبت يعني خصصه لربنا، يبقى يوم بتاع ربنا مخصص لربنا، لا تعمل فيه عملا اخر غير ما يختص بربنا. وبيوت الله المقدسه يعني ايضا المخصصه لربنا، لا تستخدم في شيء اخر او غرض اخر غير ما يخص الله. ولعل هذا التعبير ايضا ينطبق على ما ورد في يوحنا 17، حيث قال السيد المسيح: من اجلهم اقدس انا ذاتي. هو قدوس بطبيعته، لكن هنا اقدس ذاتي يعني اخصص ذاتي من اجلكم. ومواسم الرب واعياده المقدسه لانها مخصصه للرب، تفرض لله، تخصص لله. وانت لما يقدس قلبك يعني يخصص قلبك لله. ولما ربنا يوحي في الكتاب المقدس يقول القداسة التي بدونها لا يعين احدا احدا الرب. فيش حد يعين الرب يعني يشوفه بدون هذه القداسة، سواء في الارض او في الملكوت. يقول في الملكوت لا يدخله شيء نجس ولا رجس. ونقول على اورشليم السمائية اورشليم المقدسة. فحكاية القداسة دي لما ربنا يطلب مننا القداسة يطلب ان نكون مقدسين جسدا وروحا وفكرا ولسانا وحواسا. تكون حواس الانسان مقدسة، نظراته مقدسة، سمع مقدس. لسانه يكون مقدس. يعني ايه يكون مقدس؟ يعني لما سألوا ربنا من جهة الاكل المقدس والاكل النجس، قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، لكن ما يخرج من الفم ينجس الانسان. يعني كل كلمة بطالة تخرج من الفم تنجس الانسان. ربما واحد يفتكر النجاسة زي خطية الزنا فقط، لا، النجاسة تشمل اشياء كثيرة. اذا كان كل كلمة بطالة تخرج من الفم تنجس الانسان، اذا الشتيمة تنجسه والادانة تنجسه ومسك سيرة الناس تنجسه وباقي اخطاء اللسان كلها كالفاظ الكبرياء والفاظ العبث واللحو والمجون كلها تنجس. ف فالإنسان القداسة اللي هي عكس النجاسة ليست للجسد فقط، لأن احنا في صلاة الساعة الثالثة نقول نجنا من دنس الجسد والروح، نجنا من دنس الجسد والروح. فكما ان الجسد جايز يتنجس بالزنا، ممكن الروح تتنجس بالتجديد وتتنجس بالشك في ربنا وتتنجس بانها تعيش بعيد عن ربنا. فخطورة عدم القداسة انها توصل الانسان الى النجاسة وتحرمه من الملكوت وتحرمه من الشركة مع الله. ومن خطورة النجاسة ايضا ان اذا كان زي ما بيقول بولس الرسول في كورنثوس الاولى 3 وكورنثوس الاولى 6 ان اجسادكم هي هياكل لله والروح القدس حل فيكم. سأل بعدها من يفسد هيكل الله يفسده الله. يعني لما تنجس الجسد انت مش بتنجس مجرد لحم ودم، انت بتنجس هيكل الله اللي روح الله يحل فيه. وايضا قال في كورنثوس الاولى 6 برضو عن خطية الزنا، افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية، على اعتبار ان جسدنا هو اعضاء المسيح، هو الرأس ونحن الجسد. فشوف الخطورة وصلت لحد فين. ومن عواقب النجاسة انها كانت السبب في اول عقوبة صدرت بعد طرد الانسان الى العالم، عقوبة الطوفان، العقوبة العامة، عقوبة ابادة. تبتدي ازاي في سفر التكوين اصحاح 6 لما رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات. يعني بدأت شهوة الرجل للمرأة وبدأت يتخذوهم نساء ليهم، ابتدت عقوبة الله وقال ربنا ان لا ابقي حيا على الارض، اي كل نفس ذات حي، وكل نفس ذات حياة ليا تورينا مشكلة اخرى، تورينا ان نجاسة الانسان تنجس الارض التي يعيش فيها وتنجس ما حد، تنجس الارض بسببه. والتعبير ده موجود كتير قوي في العهد القديم، وحتى في اول خطية قتل لما قايين قتل اخاه هابيل قال له ملعونة هي الارض التي قبلت دم اخيك من يدك. فلعنت الارض بسبب خطية قايين، لعنت الارض، يعني تحل عقوبة الله على الارض بسبب خطية الانسان. فخطية الانسان بتترش وتمتد وتكون لها نتائج من الصعب ان نحصيها. ايضا اهلاك سادوم كان براسب خطية النجاسة والشذوذ الجنسي، حرق الله مدينة بأسرها من أجل هذه النجاسة. ومن الاوساط التي وصفت بها هذه النجاسة انها كانت ترمز اليها بعض امراض واحيانا تكون نتيجتها زي مرض البرص والسيل. وكان الشخص الابرص يطردونه خارج المحلة لئلا ينجس المحلة لهذا المرض اللي كان يربط القطية ايضا. بل حتى ذبائح كانت تحمل الخطايا كانوا يحرقونها خارج المحلة. كل دي تورينا ايه عقوبة النجاسة وازاي توصى. يبقى بعد كده ان احنا نسأل كيف يتقدس الانسان. ليتقدس اولا بالدم كما قلنا ان دم المسيح يطهرنا كل خطية, ويتقدس بالسر الميرون, ويتقدس بالتناول حيث نقول في صلاة القداس طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا, او بنتناول طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا. ويتقدس الانسان بعمل الروح القدس فيه واستجابته لعمل الروح القدس فيه, لان الروح القدس بيعمل وجايز احنا احيانا لا نتجاوب معه ولا نشترك معه في العمل. ويتقدس الانسان بالجهاد الروحي وعمل النعمة مع هذا الجهاد. ولذلك بولس الرسول في عبرانيين 12:4 يقول وهو يعاتب العبرانيين, انهم لم يجاهدوا حتى الدم, مجاهدين ضد الخطية حتى الدم, يعني الجهاد الروحي يصل حتى الدم, يعني لو ادى الامر انه يسفك دمه من اجل هذا الجهاد. وتأتي القداسة ايضا والبعد عن النجاسة بضغط النفس والرجوع الى صورة الله. وتأتي القداسة ايضا بمخافة الله, البدء الحكمة هي مخافة الله, لان الانسان اللي بيخطئ لا توجد مخافة الله في قلبه. وتأتي القداسة ايضا بعمل الله في الانسان نتيجة صلوات الكنيسة وصلوات الكهنوت. الكاهن هو بيقرا التحليل يقول قدسهم وطهرهم واملأهم من حوضك وحللهم. نطلب من الله ان يعطينا هذه القداسة القدس.
من الليلة سبقيك يوم في عالم الحاجس كان كايك استطاب اسقنا معنا بنشر ونغمس يوم شمس بارس وزمن السكين من السمار جسنا الكثيري ويوم ستن بيتا وسكرمون ومعنا كتشي خارس مريد دينة عمر من دينة شيطة لكنة الله انتيا كنا مراء جمعة وصالة لقد أصل من جدع ديت صغية عند السورة ومون دون من بارك أصل بيه طبيعي جاني أبو صول وزفزة بياري مخيصة ورس كان يدقى يطمع شريس بابا غشي موشي
من بني وسلم ربولة اسمين يرسو بسنية كيني لان الموتن تيكي تتغرو جنة سرون سمي سرون بن وان سمريني كون تيكتري ونو قجي سيرو صاد سرون سرون جين كوني فبير سزاري غدر كين نوويناني ورقن ويرين كون ديستين ما تريه لين كون تريه لين كون كريات لك اسمين ميرس ميرس تلتن يتنين كون ديستين
لمركز الرسول وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتكم المقدسة رحمتكم ومعونتكم ورحمتكم وشفاعتكم هل تكن معنا كلنا أمين بكريسوس من أمين شعورهم كريم ومنانا كريم استمنانا كريم ذكرناهم عن دول ليس بتتقوم ينتقون تزمونا في أمان سيني أمين اللهم اجعلنا مستحقين نكون بشكر يا أبانا.